بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الوجه الثالث الذي ذكره المصنف لبيان أن القرض ليس من قبيل المعاوضات هو مسألة ذكر العواض، وبيان كلامه قدس سره هو أنه يعتبر في المعاوضة ذكر العوض والمعوض في العقد، وذلك لأنه يشترط ذكر ركنا العقد أو ذكر ركني العقد في باب العقود، فتارة يكون الركنان هما المتعاقدان كما في مورد النكاح، فإن ركني العقد الزوج والزوجة، فيشترط في عقد النكاح ذكرهما لأنهما ركنان في باب النكاح. وأما في باب المعاوضات فالممثل لركني العقد هو العوض والمعوض، فيعتبر في العقد المعاوضي ذكر العوضين في متن العقد. ولهذا إذا لم يذكر أحدهما أو كليهما يوجب ذلك بطلان العقد المعاوضي لعدم ذكر ركنه. وحينئذ إذا أردنا أن نطبق هذه الكبرى على باب القرض فنقول لو كان القرض من العقود المعاوضية للزم ذكر العوض في باب القرض، وهو المال الذي يجب على المدين والمقترض دفعه فيقول له أقرضتك هذه الجوهرة مثلا ب1000 دينار قيمتها، يعني لأنها قيمي واضح، أو أقرضتك هذه العشر كيلوات من الأرز مقابل أن تعطيني 10 كيلو على نحو الكلي، لأن العوض في باب القرض إذا كان هو من قبيل القيميات فالقيمة، إن كان من مثليات فالكل الذي يتحد مع ماذا؟ مع المال المقترض في النوع، تذكروا في البحث إن شاء الله في الصنف، مع إلغاء الخصوصيات الشخصية كما بحثناه سابقا، مع أنه لا يشترط ذكر العوض في باب القرض، وهذا كاشف على أنه ليس معاوضا، وإلا لوجب ذكره في باب القرض. هذا هو كم الوجه الثالث. الوجه الرابع، لو كان القرض معاوضا لاشترط العلم بالمال المقترض، لأنه يعتبر في باب المعاوضة العلم بالمعوض أو العلم بل بالعين التي يريد أن يملكها الموجب للقابل، مع أنه لا يشترط ذلك في باب القرض. والفرق بين هذا وبين الغرر الذي ذكرناه هو أن الغرار كنا نجهل بل مقدار ما في الصندوق مثلا من الأرز، فكنا مثلا نعلم أنه أرز ونعلم أن الأرز من المثليات، ولكن تردد مقداره واضح بين 10 كيلو و15 كيلو، فهنا تحققت الجهالة المحققة للغرار. أما هنا لا، أصلا لا نعلم به هل هو مثلي هل هو قيمي، لو كان مثلي ما هو أرز حنطة شعير بيض لا نعلم برتقال، فهنا لا يعلم أصلا بالمال الذي يراد تمليكه للطرف الآخر، فمع ذلك يصح القرض. فلو قال أقرضت كما في الصندوق وترددت العين المقترضة بين كونها مثلية أو قيمية، وعلى تقدير المثلية ما هي، مع ذلك يصح القرض. فهذا كاشف على أنه ليس هذا من باب المعاوضة. ويحتمل في عبارة المصنف يعني أن يكون العلم به يعني بالعوض، يعني لا يشترط لا ذكر العوض ولا العلم بالعوض، فإنه هنا مرحلتان، تارة نعلم العوض في باب البيع، يعلم مثلا أن الثمن كان 10 دينار ولكن لا يذكر في متن العقد، التفتين، فهنا لم يذكر في متن العقد ولكن يعلم به. تارة لا يعلم، بماذا لا يعلم به فضلا عن ذكره في متن العقد، كما لو كان، لأن العوض مو المعوض، أنا نفس الشيء يصير بس بالمقلوب، كما لو كنا لا نعلم بأنه العهدة هل اشتغلت بما هو مثلي أو بما هو قيمي، وعلى تقدير المثلي لا يعلم أن ما اشتغلت به عهدة المقترض ما هو أرز أو بيض أو شعير، فهنا تصح القرض وإن لم يعلم بالعوض. وهذا يكشف على أن القرض ليس من باب المعاوضة. والثاني أقرب لعبارة المصنف. ثم قال المصنف بعدما ذكر الوجوه فتأمل، وهنا مطلبان. المطلب الأول ما ذكره في غاية الآمال، المامقاني، ويظهر أيضا من السيد اليزدي، فذكر بأنه وجه التأمل واضح. فإن الوجوه الأربعة المتقدمة لا تشهد بعدم كون القرض من المعاوضات، لإمكان اختلاف أنواع المعاوضات في الأحكام، كما بينا عندما بحثنا مسألة الربا. فهنا يقال لعل القرض من باب المعاوضة، ولكن هو سنخ معاوضة لا تترتب عليه هذه الأحكام. وينبغي أن يعلم لكي يتم مطلبهم أن ما ذكر من انتفائه في أي باب؟ في باب القرض من مسألة الغرار وذكر العوض والعلم به ليس مقوما لحقيقة المعاوضة، فليس المقوم لحقيقة المعاوضة ذكر ركني العقد في ذكر ركني العقد في متن العقد. من وين هذا مقوم للمعاوضة؟ واضح، بحيث إذا لم يذكرا في متن العقد انتفت حقيقة المعاوضة. سيأتي إن شاء الله بحثا ما في دليل على هذا الكلام، ولهذا لو ما قال بعتك الكتاب بعشرة دراهم يبطل المعاملة، يعني تبطل المعاملة. لو قال بعتك الكتاب، بعتك إياه، أو بعتك الكتاب، هم متفقين على الثمن مثلا، فليس ما ذكر مقوما لحقيقة المعاوضة عرفا، بحيث يقتضي انتفاؤه انتفاؤها، على أنه ما ذكر فيما شرحناه اليوم نقول مجرد عدم ذكر العوض أو العلم به لا يضر، لأن له تقرر واقعي لا يمكن أن يقع فيه الاختلاف، فإن القرض ستشتغل العهد أو الذمة بشنو؟ بالمثل في المثل والقيمة في القيمة، فلا داعي لذكره. يقول أقرضتك عشر بيضات بهذا بعوض مقداره عشر بيضات، هو واضح متقرر ما نحتاج إلى ذكر. فعدم ذكر العوض في متن العقد أو عدم العلم به في رتبة سابقة إنما هو من باب أنه هو متقرر، لن يقع فيه الاختلاف، لن يقع فيه كذا، كما ذكرنا أن الغرار صادب بانتفاء الموضوع. فعدم تحقق هذه الحيثيات في القرض الذي هذا سنخه لا يكشف على أنه غير معاوضة. إذن هذا الوجوه محل تأمل ونظر، وإن كنا نحن الوجه الأول عمقناه وتممناه، مسألة شنو كما ذكر السيد الخوئي؟ مسألة الربا، بل عمقناه، وأما ما عدا كله محل تأمل وإشكال. هذا تقريب، هذا وجه. وجه آخر أفاده السيد المروج، بلي المروج في هدى الطالب صفحة 258، يقول لعل قوله فتأمل إشارة إلى مطلب أصولي مرتبط بهذا البحث. بيان ذلك، وقع كلام في علم الأصول بأنه إذا دار الأمر بين التخصيص والتخصص فهل يمكن التمسك بأصالة العموم لإثبات أن الخروج تخصصي أو لا؟ بيان ذلك، إذا كان عندنا دليل يقول أكرم العلماء فهذا عام، وعلمنا من الخارج أن زيد لا يجب إكرامه، فعلمنا حال الفرد وهو أن زيد لا يجب إكرامه، ولكن شككنا هل أن زيد لا يجب إكرامه من باب الخروج التخصصي، لأنه أصلا مو عالم بسواد، أو أنه زيد لا يجب إكرامه من باب الخروج الحكمي الخروج التخصيصي، يعني هو عالم لكن المولى قال لا تكرموا هذا زيد، اسمه زيادال، واضح؟ زيادال حق ثلاثة حروف هذه، لا تكرموا زيد لأن اسمه زيد مثلا، واضح؟ فهذا خروج حكمي أو لأنه فاسق أو لأنه كذا، المهم. فهنا وقع كلام بين الأصوليين، هل يمكن أن ننقح أن الخروج تخصيصي أو تخصصي أو لا يمكن؟ ذكر جمع من الأعلام ومنهم المصنف يعني الشيخ العظم في مطارح الأنظار صفحة 196 بأنه يوجد عندنا طريق لإثبات أن الخروج تخصصي، وببركة الخروج التخصصي ننقح على الفرد ونثبت أن زيد ليس بعالم، خش فائدة، ونثبت أن زيد ليس بعالم. كيف يا شيخنا الأعظم؟ قال عندنا دليل، يقول أكرم العلماء، مقتضى أصالة العموم في هذا الدليل نفي إما أصل التخصيص أو التخصيص الزائد، فكل مورد شككنا أنه خرج من هذا العام أو لا ننفي خروجه من هذا العام ببركة أصالة العموم وأنه ما خرج. فنحن الآن نشك هل أن زيد خرج من قوله أكرم العلماء أو ما خرج، إذ على تقدير أن الخروج موضوعي فهو ما دخل لكي يخرج أصلا، ما صار، ما طرأ مخصص على أكرم العلماء. وأما على تقدير الخروج التخصيصي فقد طرأ مخصص على هذا العام، فإذا شككنا أن زيد خروجه موضوعي تخصصي أو حكمي تخصيصي فمرجعه إلى الشك في طرو مخصصا على العام، والأصل عدم التخصيص. وببركة أصالة عدم التخصيص يثبت أن الخروج تخصصي، ولا يقال أن هذا أصل مثبت. يقول الشيخ العظام لا تقول أصل مثبت، لأن الأمر يدور بين التخصيص والتخصص، فنفي التخصيص يثبت التخصص من باب الملازمة، فإنه أصالة العموم أصل بل لفظي من قبيل الأمارات، والأمارات حج في إثبات لوازمها. والله أصالة العموم ظهور، أصالة الظهور يعني، إيش أصالة العموم يعني؟ أو أصالة عدم القرينة، على الخلاف في أن الأصل اللفظي هل هو العموم أو هل هو الظهور أو عدم القرينة. على كل حال أمارة، والأمارة حجة في إثبات لوازمها، فيثبت أن زيد ليس بعالم. واضح الفكرة؟ إذن كل مورد، احفظ القاعدة شيخ العظم، كل مورد دار الأمر بين التخصيص والتخصص نتمسك بأصالة العموم لإثبات أن الخروج تخصصي، ونحرز حال الفرد أنه ليس من مصادق العام. خوش فكرة. فيذكر أهم الأخون، لو قال، لو جاءتنا رواية تقول لا تكرموا بني فلان، واضح؟ لا تكرموا بني فلان، وأحرزنا أن هذا مما يجب إكرامه، ودار أنه هل يجب إكرامه من باب الخروج التخصيصي أو الخروج التخصصي. نتمسك بأصالة العموم لنفي التخصيص الزائد فيثبت أن هذا خروجه تخصصي، فهذا الفرد ليس مصداقا للموضوع الموجود في الدليل، فهو ليس من بني نقح النسب. صار تنقح للنسب طريق جديد لتنقح النسب، صحيح بأصالة العموم، لأن بيثبت حاله أنه هل من فلان أو ليس من بني فلان، علمنا بوجوب إكرامه، نتمسك بأصالة كأمارة لإثبات النسب أنه ليس من بني فلان. ما لنا علاقة من الأخون شيخ، الأخون جاب هالمطلب في مكان ثاني في مسألة شنو، مو بس دون تخصيص والتخصص، مسألة أخرى من أنه القرينة هل يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للقرينة المنفصلة العقلية، هذا بحث آخر.
هذا الرأي هو نسبه الشيخ نسبه للرأي في هذا المكان في هذا الموضع بخصوصه،
ولهذا ذكر الشيخ الأعظم، شوف الفروع عليك بالفقه، ذكر عليك الأصول، استغفر الله لا يمكن أن تأخذ الفقه إلا بالأصول، عليك بالأصول استغفر الله خوف. ولهذا ذكر الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم أصوله تطبيقية كلها تطبيقات في الأصول، ذكر وقع النزاع بين الفقهاء أن الغسالة هل هي نجسة ولكن لا تنجس، أو أنها طاهرة ولهذا لا تنجس. ما أخذنا أنه ماء الغسالة كذا إذا كان يمشي هنا فإنه لا يحكم بنجاسة ملاقيه، فوقع النزاع أن الغسالة هل هي بلي نجسة ولكن لا تنجس أو أنها طاهرة. يقول الشيخ الأعظم هذا من موارد الدوران بين التخصيص والتخصص. كيف؟ يقول عندنا دليل يقول كل نجس منجس، كل نجس منجس، فإذا علمنا أن الغسالة لا تنجس المحل خرج قطعا، ودار الأمر أن خروجه تخصصي لأنه منجس فلهذا لم ينجس، أو أن خروجه تخصيصي يعني هو نجس ولكن لا ينجس من باب التخصيص، فدار حال الفرد عن الغسالة بين كونه بين كون خروج تخصيصي أو تخصصي. نقول الأصل أنه لم يطرأ مخصص على كل نجس منجس ببركة أصالة العموم لنفي التخصيص، وببركة أصالة العموم يثبت أن الخروج تخصصي، وببركة الخروج التخصصي ثبت أن الغسالة طاهرة مؤنأة نجسة ولكن لا تنجس، فيترتب عليها أحكام الطاهر. بيع الطاهر تقدر تبيعه، واضح تستطيع أن تبيعه لأنه طار، أما لو كان نجس أو شبه مصداقية لا يتنقح موضوع جواز البيع، وغيره وغيره، ومقامنا من هذا القبيل. وتطبيق ذلك في المقام، عندنا دليل يا شيخ موسى لا تتعب، عندنا دليل يدل على أن المعاوضة لها آثار، المعاوضة لها شنو؟ المعاوضة لها آثار، فإن من آثار وأحكام المعاوضة عدم الغرر، عدم الربا، واضح، حرمة الربا، النهي عن الغرر، لا بد من ذكر العوض، لا بد من العلم. إذن عندنا أحكام رتبت على موضوع المعاوضة، علمنا أن القرض قد خرج من هذه الأدلة، صحيح. ودار الأمر بين الخروج التخصيصي كما يدعي المامقاني والسيد السيد من اليزدي، قال لعل الخروج تخصيصي، وبين أن الخروج تخصصي كما يصر المصنف. واضح الفكرة؟ فالسيد يقول لعله جان دليل خاص إنه تخصيص. فدار الأمر في هذا الفرد وهو القرض بين أن يكون الخروج تخصصي لأنه مو معاوضة فما ثبتت الآثار، أو أنه معاوضة ولكن الخروج شنو يغنى تخصيصي. يقول الشيخ الأعظم كلما دار الأمر بين التخصيص والتخصص مقتضى أصالة العموم أو الإطلاق ما ورد مخصص أو مقيد على هذا الدليل، فالخروج تخصصي، ومعنى الخروج التخصصي أن القرض ليس بمعاوضة، فيكون قوله فتأمل يعني تثبيت للمطلب على خلاف العادة، لا أنه إشكال على المطلب. نعم لعم يمكن الدغدغة في أصل المبنى كما نقح في محله، وهو أنه إذا أحرزنا خروج الفرد ودار أمره بين التخصيص والتخصص، فهل بنى العقلاء على العمل بأصالة عدم التخصيص لإثبات حال الفرد الخارج؟ واضح؟ هل لأن عمدة الدليل على الأصول اللفظية ما هي؟ السيرة العقلائية. هل السيرة العقلائية تعمل أو تعمل هذا الأصل عند الشك في أصل التخصيص لنفي التخصيص، وليس أن هناك فرد نعلم بخروجه ولكن لا نعرف كيفية الخروج؟ واضح. عندنا فرد لا نشك أنه خارج من هذا الدليل، لكن نشك في كيفية الخروج، هل خروج تخصيصي أو خروج تخصصي؟ هل يحرز بناء العقلاء على إعمال أصالة الظهور، أصالة العموم، أصالة عدم القرينة لإثبات أن الخروج هل هو بنحو التخصيص أو التخصص؟ فإنه لا يحرز بناء العقلاء على العمل بأصالة عدم التخصيص لإحراز حال الفرد الذي علم بخروجه وشك في كيفية خروجه.
التخصصي او يكفي باعتبار ان السيره
لا انه اصاله التخصيص بجر انا يعني انا نريد ان نتمسك باصاله العموم.
اقول عندنا شيء من جهتنا، نعم نريد نتمسك باصاله
ولا ماشي عفوا
نعم، ومره نريد ان نقول اننا نريد ان نخرج الفرد تمسكا باصاله العموم.
لا احنا عندنا فرد، عندنا حالتين،
دار امره بين التخصص والتخصيص. نعم. اقول الدليل
اصاله العموم،
الدليل الاول يتمسك فيه باصاله الظهور، باصاله العموم، أصالة الإطلاق، وهي مما قامت عليه السيرة.
لهم معلوم أصالة العموم شنو يعني أصالة العموم اللي قامت عليه السيرة؟ هذا هو ما معنى أصالة العموم اللي قامت عليه السيرة؟
أكرم العلماء فأقول هنا جمع محلى بالألف واللام فهو ظاهر في عموم جميع الأفراد فليس خارجا عن هذا.
مو هذا أصالة العموم شيخنا، أصالة العموم ليس معنى ظهور الدليل في العموم، لا 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 لا، فرق بين ظهور الدليل في أصالة العموم. أصالة العموم أصل بل عقلائي أو عرفي يرجع له في حال الشك. أنا أحرزت الآن هذا الدليل ظاهر في العموم، شككت هل ورد مخصص على أكرم العلماء، قال لا تكرم العالم الفاسق أو لا، شككت في ورود المخصص.
متصل منفصل؟
نعم سواء، لا متصل ما يصير، متصل لا يصح لأنه ما أحرزنا الظهور حتى نتمسك بأصالة الظهور، لأن مرجع أصالة العموم إلى أصالة التمسك بالظهور الجدي، فإذا شككنا في القرينة المتصلة شككنا في أصل انعقاد الظهور، ومرجع أصالة الظهور إلى شنو؟ إلى التشبث بالمراد الجدي.
أشك في وجودها، لا أنني أحرز
حتى لو تشك في وجودها ما ينفع، لا يمكن في شهادة سكوتية للراوي، هاي بحثناه مفسقنا حتى لا في القانون اللبناني ما في شهادة سكوتية للراوي، هاي تدخلنا في بحث الأصول. تارة يكون الشك شيخنا في القرينة المنفصلة، تارة في القرينة المتصلة. وعلى كل حال إما القرينة لفظية أو غير لفظية، إذا قرائن منفصلة نتمسك بأصالة الظهور أو قل أصالة العموم أو أصالة الإطلاق. أما لو شككنا في القرينة المتصلة هنا صارت العركة بين الشيخ العظم وبين الآخون، بحثنا مفصلا في الرسائل. المشهور بين العلماء بأنه لا يمكن التمسك بأصالة العموم، لأن أصالة العموم معنى أصالة الظهور، فإذا شككت في القرينة المتصلة أصل وجودها شككت في أصل انعقاد الظهور في المراد الجدي، فما تنعقد ظهور حتى يتمسك به لنفي القرينة المتصلة. شنو سوى جس سيد الشهيد حفظه الله رحمة الله عليه ونقح هذه القضية، يقول إذا كانت القرينة قرينة المشكوكة متصلة لفظية نتمسك بالشهادة السكوتية للراوي، إذا كان الشك في القرينة المتصلة اللفظية فحينئذ نتشبث بالشهادة السكوتية للراوي، لأن الضاوي الضبط الثقة كل ما هو دخيل في تنقيح المراد الجد مقتضى ضبطه وأمانته ووثاقته وتحرزه أنه ينقله لنا، فسكوته عن ذكر القيد شهادة منه من عدم وجوده. إذا شككنا في القرينة متصلة اللبية ماكو شارع الآن إحنا واضح، إذا هذا مطلع إذا
شكنا
نقول
عفوا الشهادة السكوتية تفيد في تنقيح أن المراد جدا هو العموم.
الشهادة السكوتية تنقح الظهور، وببركة الظهور ثبت أن ظاهر هذا الدليل أنه موضوع وجوب الإكرام العلماء. بعدين نجيب بحث آخر، إذا شككنا هل ورد مخصص لا تكرم العالم الفاسق أو ما ورد، فإذا شككنا بعدين سنتنقح المراد الجدي، شككنا هل ورد دليل جاني فاسق قال لا تكرم العالم الفاسق، أقول لعله صادق ما أدري، هل ورد أو أنا احتملت ورود دليل منفصل، هنا قالوا نتمسك بأصالة شنو أصالة الظهور، يعني هل بحتاج بحث تفصل وش معنى أصالة الظهور، أصالة العم يعني نقول المراد انعقاد هذا الظهور في المراد الجدي يكشف على أن موضوع وجوب الإكرام جميع العلماء، فإذا شككت في ورود مخصص يخرج هذا العام من هذا الظهور الجدي فاعمل بالظهور الجدي، وهو أن كميع أن كل من طبق عليه عنوان عالم يجب إكرامه. أما لو علمنا أن هناك فرد خرج قطعا من هذا وهو لا يجب إكرامه، وأصالة العموم لا تتكفل إثبات شيء، لأن أصالة العموم أصل عرفي أو عقلائي يرجع له لنفي التخصيص لإبقاء فرد وعدم إخراجه، لا أنه بعد الفراغ عن خروجه ونريد أن نعرف كيفية الخروج. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. بعدما انتهى المصنف من هذا المطلب انتهينا خلاص، انتهى الكلام والحمد لله في النقض والإبرام فيما يرجع إلى شنو؟ إلى مسألة شنو؟ إلى مسألة التعريف الذي ذكره المصنف، فتنقح من جميع ما ذكرنا أن تعريف البيع هو تمليك عين بعوض، وتبين من خلال هذا البحث تنقيح مطالب كثيرة جدا لها أثر في باب البيع والخيارات. فالتفت جيدا، مو تقول شنو استفدنا احنا ثبت انه تملك عن بعض او انتقال، لسه نظرك ضيقة، أصلا نظرتك قاصرة، تنظر إلى قشور المطالب، انظر إلى حقائق وواقع المطالب. ما هي الكم الذي حققته ونقحته في هذا المطلب الذي يعينك إن شاء الله على معرفة أشياء كثيرة في سائر أبواب المعاملات والإيقاعات والعقود. ثم إن المصنف بعدما فرغ من هذا المطلب تعرض إلى مطلب له غرضان من تعرضه لذلك. الغرض الأول وهو غرض فرعي، الغرض الثاني الأساسي، هو بيان أن حقيقة البيع التي انتهينا إليها أنها تمليك، والتمليك هنا هل أريد منه المعنى المصدري أو الاسم المصدري؟ هذا هو المطلب الأول سيتعرض إليه. والمطلب الثاني الذي يتعرض إليه مناقشة ما أفاده صاحب مقابس الأنوار التوستري في كتاب البيع، أول كتاب البيع عنده، حيث ذكر هناك معاني متعددة للبيع. قد يقال بأنه ما أفاده المصنف وما انتهى إليه يتنافى مع ما ذكره صاحب المقابس، وأراد أن يقول أن ما ذكره صاحب المقابس من إطلاق البيع على معان أخر يرجع لبا إلى المعنى الذي اخترناه ولا يصطدم مع المعنى الذي اخترنا، فلا تستوحش من هذا الطريق، طريق الحق. هي طريقة الشيخ العظم اللي أسس مطلب يحاول أنه ما حد يخالفه، يجمع الأنصار وكل واحد تخاف أنه يخالف الشيخ، بل يقول لا ما يخالف، حتى لا تستوحش في طريق الحق. واضح؟ لا تستوحش في طريق الحق لقلة سالكي يا شيخنا. وأكثر وعادة الحق دائما الذي يذهب إليه شنو؟ قليل. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. واضح. وأزلفت الجنة للمتقين، أزلفت يعني شنو؟ ما بقي أحد، قليل. النار وتقول وهل امتلأت، وتقول هل من مزيد. خب، من بعض يقول أن أكثر الناس يروحون الجنة، شفع أكثر الناس يروحون الجنة، الآية يقول وأزلفت الجنة للمتقين، تقول الآيات وهل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأكثر الناس كذا في الآيات ولو حرص يسبهم أني وكذا، آيات كثيرة وأكثر الناس كذا، أكثر الناس يخالفون الأنبياء، يخالفون كذا، يخالفون الحق. على أي حال يا شيخنا الجليل، المطلب الأول سهل خلصة البيع يا شيخ، لا تتعب القراية الليل محين البيع عندكم مجلس شيخنا؟ شيخ علي ما يروح المجلس، شيخ علي زين يجي الليل بعد مو حين يروح الليل يجي آخر وقت ويقعد يطلع خمس دقائق يسجل حضور. خب نعم، البيع الذي عرفنا به هو ما كان أصلا في المشتقات، والذي هو أصل في المشتقات هو البيع بالمعنى المصدري، وهو المناسب لتعريف البيع في باب العقود، لأننا نلحظ ما هو فعل المكلف، فعل العاقد، وما هو فعله بحيث يلحظ الحدث منسوبا إلى فاعل ما. هذا يتناسب مع أي معنى؟ مع المعنى المصدري. فمرادنا من التمليك الذي هو حقيقة البيع هو التمليك المصدري، أي الحدث المنسوب إلى فاعل ما الذي هو فعل البائع. ولا يراد منه البيع بمعناه الاسم المصدري بمعنى النتيجة والأثر الحاصل من هذا من لحاظ الحدث الصادر من الفاعل. وقد درستم الفرق مفصلا بين المصدر واسم المصدر في 9 فروق في أول اللمعة في كتاب الطهارة، واضح؟ أستاذنا درسنا 9 فروق وذاكرة في مذكورة في بعض الحواشي اللمعة 9 فروق أو كذا في الفرق بين المصدر واسم المصدر. نعم. ولهذا قال المصنف ثم إنما ذكرنا تعريف للبيع المأخوذ. أشوف المأخوذ يعني هذا مأخوذ يعني هذا المعنى الأصل الاشتقاق هو معنى المصدري في صيغة بعت وغيره من المشتقات. المصنف يبني على أن الأصل في المشتقات المصدر، واضح؟ لأن في نزاع هل هو المصدر أو اسم المصدر أو لا المصدر ولا اسم المصدر. مر عليكم هذا المسلك؟ نعم. لا المصدر ولا اسم المصدر. عجل شنو عجل ما فازوا اسم المصدر؟ ذكر السيد الخوئي هذا المسلك ثالث، ذكره السيد الخوئي في بحث المشتقات أنه هل الأصل يقول لا المصدر ولا اسم المصدر. ما الأخ ما استحضر الآن. نعم في الكيف ما مر علينا. نعم. ثم يتعرض إلى المطلب الثاني ويظهر من بعض من قارب عصرنا. من اللي قارب عصره؟ صاحب المقابيس. تستري استعماله في معان أخر غير ما ذكر، أي اللي ذكرنا له التمليك. نعم. أحدها يأتي إن شاء الله صاحب المقابيس كاشف الغطاء أشار إليه، هو الذي منظور إليه المصنف صاحب المقابيس. كاشف الغطاء ذكر لكن ما ذكر هي تفاصيل معاني الأربعة اللي مذكور هنا. وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مقابيس الكتاب مقابيس الأنوار أو مقابيس جدا كتاب دقيق لا هني ذاكر مفصل في المنتفل في هو الطالب راجع وقال أن منظور المصنف المقابس وليه كاشف ليش لنكات أنه بعض المقالب ما ذكرها كاشف الغطاء. راجع صفحة 264 في هو الطالب بلي صفحة 206 تعرف أنه بلي أن الملحوظ هنا شنو هو الملحوظ صاحب المقابس. المهم
شيخ علي نظرته ولا لا